المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح من الحديبية على إحدى السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مؤمنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مؤمنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. زيد بن خالد بن سهلي الصحابي المشهور مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنا، سلام بالمعنى الباقي. قال الحاكم: وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. قوله: بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل. قوله: على إثم الشمس الهمزة والسكون المثلثة على المسكون، وهو ما يعقب الشيء. قوله: السماء، أي قطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل مرتفع. قوله: فلما انصرف أي في صلاته، أي التفت إلى المأمومين كما يدل عليه قوله: أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. قوله: هل تدرون، لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النسائي: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ وهذا من الأحاديث القدسية. وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم.
أمر حديث وثاني للحديث السابق من عنوان الله، لأن الباب من الإسراء بدأ بما حيه من الله. وذكرت على صلاة الفلاح الثاني السابق أن أربع كتاب صلاة المملكين أخي الباهية، وذكر أنه في السابق الأنوان. هذا الحديث يبين ذلك الناس. فأقول لن نقاب مطلوبني صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسم السماء. ظلمت السماء لذكرها الامم، والاسم لذكرها المطر المبرد من السماء. وكل ما علاك فهو السماء، كل ما علاك فهو السماء. لما اكبر على ان السماء تتفكر من السماء والارض. وذكر كل ذلك الحكمه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما ذكر السماء وبعد الطعام ووجد بعد الطعام الطعام اللي هو في اعلى السميره او الماعون طيب، فادخل يده في الطعام صلى الله عليه وسلم فوجد بللا، فقال: ما هذا صاحب الطعام؟ قال: اصابت السماء يا رسول الله، اصابت السماء وانما العلم المطر. فقال صلى الله عليه وسلم: انا وضعته يعني اعلى حد الجهل والناس من غشنا فلن تجد. لان هذا العمل الذي عمله ذلك الرجل يعني غش، لان الانسان لما ياتي يستني قل له سوء الله قل ويستني على حسن وعافيه، لكن الغش باطل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا القول ما تجد لذلك الرجل خراب الذهب في الموضوع يعني ما هو من الجميع فما يجب فيه أن يغني قال الله ينصره وغيره، يعني كل إنسان عنده قفلة من الدخان يمينها سواء كانت سيارة أو كانت ملابس أو كانت حمام أو كانت صمام أو أي شيء يتعامل مع الناس لا يجب أن يغشهم فيه. لما يكون ذكر هذا الغيب الشديد من غشنا بلدنا، فقال: انا وضعت في شباب الناس يعني عاما كما تكفيه، فما يمكن ان يغش اخوانك الدنيا من هذا العالم. الاسلام دين شامل كامل، للعقيده وللعباده وللمعاملات وللاخلاق وللسلوك، يعني يجب على المسلمين ان يتعاملوا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل اصحابه. وإن ليس الإسلام في دولة معينة فقط، بل هو شامل لجميع الأعمال كما في ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملها أصحابه، ومنها يستقبلون رمضان بل معاملات وغيره بل يبص اخاه المسلمين بل ما في من الانواع كما قال الله عليه الصلاه والسلام فهذه الكسر والشاهد ان هذا عن كلمه السماء السماء المسلم والرمض فيقول هذا الصحابي ان الرسول عليه الصلاه والسلام سمى بنا ستر سماء يعني ستر مطر الفجر فلما اقبل علينا قال هل تدرون ماذا قال ربكم رد هذا الكريم تنفيذ الكتاب العلم ورد على الذين يكون الكلام عن الله تبارك وتعالى كان هذا حديث الكتاب لكن من قال قال ربكم والكلام معروف الكلام هو الكلام قال الله ورسوله اعلم ومن هذا من الادب لكن لا يعلم شيئا لا يمكن ان يكون في الا ولا يتصور الانسان ان من ذلك يدرس اصبح الاحتفال عاليه واصبح الجامع يدرس الطلاب على انه من السؤال لا بد ان يجيب منه لا يمكن هذا والعاقل لا يجيب الا بما يعلم مع هؤلاء الصحابه عندهم علم ولكنهم تاكدوا هذا الشيء تاديب البلد وكما تعرفون وحب على من مالك وانه سئل عن عدد من المسائل فاجاب على مالك ولم يجب على البعض الاخر فلانه لم يقول بالشيء الذي لا يعلم وانما يقول بما يعلم فهنا لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال الى الصحابه قالوا الله ورسوله اعلم ما علم عندكم فقال هذا الفور قال أي قال الله تبارك وتعالى أصبح العباد المؤمن فيه وكافر ثم فكر المؤمن والكافر والحديث كما عرفنا عرفنا ذلك المطر الذي نزل من السماء فأما من قال مؤمنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بفضله وهذا الله يقول من قال مؤمنا بفضل الله ورحمته قال الله تبارك وتعالى هو الذي تفضل علينا بذلك وهو الذي رحمنا بذلك فإذا أسلم الفعل إلى فاعله وهو الله عز وجل فهذا هو المؤمن بالله تبارك وتعالى لأنه لم يجد ذلك الفعل إلى مخلوق لأنه لا يضاف إلى مخلوق يكون شركا بالله تبارك وتعالى فقال فأما من قال مضلا بفضل الله ورحمته فذلك المؤمن به قادر بالخير وأما من قال مضل بنوم كذا وكذا منو أو بنوم كذا حينما طلع الفجر الفلاني أو كذا تمني الفلاني هذا هو المقرر فمن قال ذلك النوم فهو كافر في قلب الله سبحانه وتعالى مؤمن بالقلب لأنه أسند ملك الفعل من الفجر سبق لنا أيضا في الدروس الماضية أن هذا على أن هذا الكفر قد يكون كفرا مخرجا من الملة وما تكون الكفر محنة هو الكفر الأكبر فإن كان هذا القائل يعتقد أن الخوف هو الذي أكبر وأنه حينما طلع ذلك الخوف أو كذب ذلك الخوف طلع ذلك المطر أو حتى تلك المياه أو حدث ما حدث فإذا كان يعتقد ذلك فهذا الكفر بالله تبارك وتعالى هذا شك ربوبية وهذا العمل لا يدعوه الى الله تبارك وتعالى اما من اسم ذلك وكانت التفصيل فيه وسبق ايضا قليلا الى انه في ذلك الوقت جل ذلك الرقم ما كان عيب عاده من يجده الرقم فهذا اختلف العلماء فيه ولكن الراجح كما ذكر المؤلف انه لا يجوز ان يطلب هذا العمل بغير الله تبارك وتعالى لأن هذا الكون لا يمكن أن يكون إلا إلى الله فلماذا؟ هذا الكتاب وهذا الوقت الذي يجب فيه المطر لم يتحدث يعني ليس العادة مثل الوقت بمعنى أنه إذا جاء ذلك الوقت طلع ذلك الذي كان مطر قليل أو يزيد لكن الأمر كذلك وإنما هذا من جهة الله فليس الله تبارك وتعالى أن لا يلزم فلا يلزم ولذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطرائف قال اللهم اجعلها عليه في مكان دنياكم سبق الحديث مع بعض الاخوه الذين كانوا عبد الله بن 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 على أن هذه الأمطار تنزل على أن الحرارة تتسلط على البحر على المياه البحار فيملأ البحار ثم كانت الطبقة باردة تنزل البحر على هذه المغراقة وهذا ما نزلت لا تتبركون هذا ما نزلت للأسواق لأن الأسواق لأنه طبقة لكن هذا السبب لا يكون دائما وانما يكون في صحب السبب بدليل انا من نظر الشهر الاخر وقبل اخرى وصل درجه الحراره الى 50 تدريجا اليس كذلك وقال ماذا تدرى الضوء هل الامور الجويه مربوطه بكون الشمس تتسلط على البحر ويطلع البخار وينزل المطر لكانت الدنيا العربية من أكثر البلاد أمطارا. إذا أبعد أن الحرارة هي من أشد الحرارة والهواء الخليج من عندنا كما تعلمون كان الحرارة ما لم يكن فيه خليج في الغرانا ومع ذلك لا ينزل المطر. لكن المطر هو من الجهد من ذلك. هذا الشيء أن ينزل المطر أنزل الأمطار يمنعه ما يحب. وهذا يكون لك الصلاة والاستشفاء كما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه القرآن لأن المطر لا يؤذي إلا بالجاء ولا ينصر إلا بالجاء فحينما كان العام عام الرماد سموه بهذا الاسم وكما أنت الله الخطر رضي الله عنه المسجار احترقت كل مكثرة الجد حتى صارت مثل الرماد وسموا العام بهذا الاسم طلب عمر الخطاب أن يستحمي له وخرج قبل وصدق لك الاستشفاء وحين من انتهى للصلاه قال كنا نتعلم من رسول الله اذا جرى تبارك وتعالى بقوله قد اتيت من رسول الله فتقتل والان نتوفى بعبد رسول الله مسكنا ثم يا عباس رضي الله عنه فقام العباس ودعا ومن دعاء مثل كما اورده ابن حجر في فتح الباري في كتاب الاستشفاء في ذات الحديث اللهم انه لم يجد ولا الا بمعصيه ولا يرفع الا بذنبه وهذا امير الينا ونواصينا بالتوبه اللهم اشفنا وامتنا كما اخبر بذلك سيدنا المرء اولا من الاخطاء هنا ايضا بدا ما بين بعض الاخوه على ان التحسن قال الدين هو التوسل في العائد مواجهه الاحياء وليس الطائف يمكن ان تعلمون ان ناتي الى الاجانب ونقرب منه الا لا يقرب الا الى الله وليس الطائف في الغائب ليس الطائف من عند الله ولو كان خالد فهو حي وهو بعيد الغائب عنه فالطائف هو من الغائب الحي انه مسلم تقرب منه ان يقرب الى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابه معه في هذا المسجد كلهم يعلمون علما يقين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من العباس وافضل من نفسه وهان من الايمان ما يخالف في هذا احد كل من كنت تؤمن فاعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه من اشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الفعل صلى الله عليه وسلم قد وقع لا يمكن أحد أن تعطونا حتى إليه من نفسه ووالده ووالده من الناس أجمعين وعلى نفس الصحيحين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنك يا رسول الله أحب إليه من نفسه إلا من نفسه وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام والده قد تعطونا حتى إليه من نفسه وقال أنت والله الآن أحب إليه من نفسه وقال الآن وعندما رأى الجنة الغنى وما حتى رسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يكون هذا التوسل برسول الله
الذات من الحياة والعلم وكتاب الأفعالك الرحمة التي يرحم بها عباده كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره فتبقى في هذا فقد غلط فيه طوائف.
نقول هذا الحديث أيضا من المسلم طالما العلم أن يتبصر له. وهذا الطريق هو من أكبر ما تعالى وصف نفسه من بطن الرحم. فيقول مذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصف الله رسوله من صفات الإيمان والتلازم العلم وصفات الأفعال والرحمة لله أمر عباده أما صفات لله قائمة بالنماذج. وهو يظهر أن يمكن على أن هناك بعض الطوائف وهذا الحديث لطلاب العلم أن بعض الطوائف يؤولون هذه الصفات. ما تسمعه الحكمة وكلاب الله العلماء هي من أجل التوحيد ومن أعراض الملائكة من مثل الجنون لو أنه يعمل فيها ما تبطل من معناه. الله تبارك وتعالى قال قد سمع الله القول الذي يبادر من الله منك من الله والله يسمع تحاوركما إن الله جميع بصير. هذا الوصف الله تبارك وتعالى ذكره بهذه الصفة وهذه الصفة دلت على معناها هذه الآية قد سمع الله قول الذي يبادر من الله. فإذا كنت أيضا منه فأمن بأن الله يسمع الدوارات لأن مكان يسمع ولا تستطيع من إيمانك بالأسلال والصفات ما تفيها مراقب أو أن الإنسان يشعر من نفسه أن في أي مكان كان ولو في الخلق أن الله تبارك وتعالى مستمر يسمعه إذا تكلم بالكلام ويراه إذا تكلم بالكلام. فإذا آمن بذلك استفاد من سلوكه واستفاد من سمعه لأنه هو في نفسه ما يخاف الله ولا يصف المعاصي. وإذا كان يخاف الله ولا يصف المعاصي فلونه الآخر لأنه لا يصف في نفسه مثل المعاصي التي يتعدى بها عليه لأنه يعلم على أنه محاسب لأن كل عمل يعمله الله تبارك وتعالى ما يسمعه ويراه. طيب هل يمكن أن يكون تفريغ العلم والحياة والخبرة والدراسة إلى آخرها لم يزال يجب فيها سبحانه وتعالى. كذلك صفات الرحمة من الأفعال قائمة بالله تبارك وتعالى. فالذين أول هذه الصفات أحرزوا أنفسهم من هذه المعاني. لماذا؟ لأنهم قالوا هذه لا حقيقة لهم ولا تدل على ذلك. لماذا؟ قالوا لقد صفات الرحمة قد سبحان الله تبارك وتعالى بخلقه. وكان ما هو الرحمة؟ وعن ربك قال ونقرأ في كتاب الله قال هذه مرادة الإنسان يعني أراد أن تكون الرحمة هل تكون من الله تبارك وتعالى. وأنا الكلام نفسه أيضا الإرادة لكن أن يكون هذا الكون مخالف لما يأتي الكتاب والسنة ونحرم نفسه من هذه المعاني التي تؤكد على هذه الاسماء والصفات. الرحمة هي سنة صفات الله تبارك وتعالى وهي التي يرحم بها عباده. الله تبارك وتعالى حينما راجع لقد يكرمه بلا آزار ولحظة ربه تدري من أرض بعد ربه. فهذا هو مقولة الصعود هو الرحمة. المطر الذي ينزل كما في هذا الحديث المنتظر من آيات كتابك هو قصة الرحمة. فاخبرنا بها الله تبارك وتعالى وانما هذا من اثارها تنظر الى اثار رحمه ربك كما ينفع بعض الوقت. فالهطر حينما ينزل هذا من اثار رحمه الله لما رحم الله تبارك وتعالى عباده فمن رحمه يقدر عليه ذلك الرحمه. فمن يجب علينا ان نعلم على ان الرحمه قائمه بذات الله تبارك وتعالى ومن اثارها انه يرحم بها عباده. ويوم القيامه أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن الله أرحم بنا من أنفسنا من تلك المرأة جميعا. يعني تلك المرأة التي كانت تلك المعركة التي حدثت ما جاء السبب أن يجيها خلاني من ذلك السبب وأخذته وأستطلت بالله فما كان يا رسول عليه الصلاة والسلام يجد أسجار هؤلاء وذلك تشريعهم لنا لا ينظر إلى الصلاة طارحة والجهد النار لا يمكن إذا لا ينظر إلى الصلاة
قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع من إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يشتبه بهم في نطقهم. انتهى. قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد، يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر. وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير، والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور.
المؤلف هنا يحكي قول القرطبي ويبين أن القرطبي لم يقصد العرب كلهم وإنما بعضهم، أي أن المشركين لم يكونوا جميعا ينسبون الأفعال إلى غير الله، وإنما كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى في العبادة، لأن الآيات الواردة في كتاب الله تنص على أنهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ومن أعماله ومن تصرفاته في هذا الكون إنزال المطر. فإسناد المطر إلى الأنواع لم يكن من جميع العرب وإنما كان من بعضهم، لأن الآية تصرح وهي قوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فكثير منهم ينسبون الأفعال إلى الله تبارك وتعالى وإنما يشركون به في العبادة. سبق الحديث عن مثل ذلك في الأبواب السابقة. والمشركون جميعا إذا وجه لهم السؤال من خلقهم ليقولون الله. لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى توحيد هذا الخالق بالعبادة ما دام يعترفون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت فيلزمهم أن يعبدوه وحده، ماذا قالوا؟ حكى الله عنهم ذلك في قوله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله قال لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم بينوا أنهم ما عبدوهم لأنهم يخلقونهم ويرزقونهم وإنما عبدوهم ليتقربوا بهم إلى الله كما قال تبارك وتعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمؤلف يقول أن القرطبي رحمه الله ما قال على أن كل العرب ينسبون المطر إلى النوم أي إلى غير الله تبارك وتعالى وإنما قال بعضهم وكلامه صريح. قال القرطبي في شرح الحديث زيد بن خالد الذي سبق ذكره وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح فمنهم من ينسبه، يعني هنا قال كان العرب ثم قال فمنهم أي من العرب وليس العرب كلهم، فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع. فنسبة الإيجاد والاختراع هي التي تدل على الكفر أي أن من اعتقد ذلك فقد نسب ذلك المطر أي إنزال ذلك المطر لذلك النوم، وذلك النوم هو مخلوق الله تبارك وتعالى خلقه وليس له تأثير في الكون، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع من إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقاده، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى بهم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء نزلت من السماء أي على إثر مطر، وبعد أن استقبلهم وهذا هو حديث عبد الله بن زيد الذي يشير إليه بعد أن انتهى من الصلاة وسلم واستقبلهم قال قال الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم فسر ذلك بقوله فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أي أن من نسب نزول المطر إلى ذلك الطالع إلى ذلك النجم إلى ذلك الوقت الذي حدثت فيه تلك المنزلة من نسب ذلك واعتقده اعتقادا بأن النزول ما كان إلا بسببه فهذا هو الشرك الأكبر الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه وبينا على أن الله لا يغفره. أما من ينسب هذا ويعتقد كما سبق أيضا الحديث على أنه يقصد أن المطر عادة ينزل في هذا الوقت، عادة إذا جاء هذا الوقت جاء المطر، فهذا الشخص كونه يعتقد هذا الاعتقاد لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس لازما أن المطر ينزل في ذلك الوقت، لأنه قد يأتي هذا الوقت وقد يطلع ذلك النجم أو قد يغرب ذلك النجم ولا ينزل المطر، فالمطر معناه لا يأتي إلا بإذن الله تبارك وتعالى، إن شاء إنزاله أنزله وإن شاء حبسه حبسه، وسبق الحديث في مثل ذلك. إذن لا يجوز إسناد شيء من هذه الأعمال أو من هذه الأفعال التي يختص الله تبارك وتعالى بها إلى غيره من مخلوقاته، لا إلى نجم ولا إلى ملك ولا إلى أي شيء من الأشياء، وإنما كل ذلك ينسب إلى الله وحده لا شريك له. وذكرنا لكم على أن الأسباب والمسببات كلها من الله، وأن ما يحدث كما قال الجغرافيون وكما سبق الحديث عن ذلك على أنه إذا اشتدت الحرارة وتسلطت على الماء على البحار وطلع البخار ثم وصل إلى طبقة باردة نزل المطر، هذا إن وقع فهو بأمر الله وبإذنه لأن الله خلق ذلك فهو خالق الأسباب والمسببات، ولكن مع ذلك تأتي الحرارة الشديدة ويطلع ذلك البخار كما يقال ولا ينزل مطر، لأن الله تبارك وتعالى لم يشأ ذلك. وكما قلت لكم أن الجزيرة العربية ودول الخليج من أشد البلاد حرارة، تصل درجة الحرارة إلى 50، ومع ذلك هي من أقل البلاد أمطارا. إنما المطر ينزل بإذن الله تبارك وتعالى، إن شاء أنزله وإن شاء حبسه. ولهذا قلت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن للمسلمين صلاة الاستسقاء، حينما تتأخر الأمطار يصلون الناس صلاة الاستسقاء ويدعون الله تبارك وتعالى أن يغيثهم فيستجيب الله لهم. وذكرنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن ذلك بفعله، وسنه بقوله، بالقول قال أن يدعو الله، وبفعله صلى بهم ودعا لهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نستسقي برسول الله ولا نستسقي بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب في هذا المسجد ودخل أعرابي وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعو الله لنا. لأن عادة الناس في ذلك الوقت وما زال إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن الناس في حاجة إلى الأمطار، لكن في ذاك الوقت كان مصدر معيشة الناس نزول الأمطار. إذا جاءت الأمطار عند ذلك يظهر النبات في الجبال وفي الأودية العشب، وترعى مواشيهم ويستفيدون من ذلك ويزرعون ويحرثون. فلما تأخرت الأمطار عنهم قال ذلك الرجل هذا القول: يا رسول الله جاعت العيال وهلكت الأموال. الأموال الموجودة عندهم في العادة هي المواشي، الإبل والبقر والغنم، هلكت من الجوع، لأنه لما يتأخر المطر ما يكون هناك نبات وأشجار حتى ترعى منه هذه المواشي. الرجل دخل والرسول يخطب في صلاة الجمعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت رفع يديه إلى السماء وطلب من الله تبارك وتعالى إنزال الغيث. يقول الراوي: حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا بذلك الدعاء، السماء ما فيها ولا قزعة، يعني ليس فيها سحاب مطلقا، السماء صافية ما فيها سحاب. وعادة الناس ما ينتظرون الأمطار إلا حينما يشاهدون السحاب، أما إذا كانت السماء صافية ما حد ينتظر المطر. فيقول: طلعت سحابة صغيرة مثل الترس، الترس الذي يتقى به بالحر، من خلف سلع هذا الجبل بجوارنا الآن. في نفس الوقت طلعت وارتفعت إلى السماء ونزلت الأمطار في نفس الوقت، لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يحدث الجد يدعو الله والله يستجيب دعاءه. ما في لا قضية حرارة تسلطت على البحر ولا طلع البخار ولا، إنما ذلك كله بإذن الله. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة، ودائما الإنسان يعني إذا جاءت الشدة يكون مضطر ولا يستطيع يتحمل، وإذا جاء الرخاء أيضا كذلك. فجاء في الأسبوع الثاني ذلك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار خربت ديارهم، الأمطار ليل نهار نازل أسبوعا كاملا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأودية والآكام ومنابت الشجر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا دعا أن تكون هذه الأمطار على الأماكن التي يستفيد منها الناس ولا يتضررون منها. اللهم حوالينا ولا علينا، يعني لا تكون على المدينة، لأنهم يشكون أن البيوت خربت من كثرة الأمطار، فقال: حوالينا ولا علينا، اللهم على الأودية والجبال ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي يستفيد منها المسلمون ولا يحدث عليهم ضرر. يقول الراوي أيضا في نفس الحديث: في نفس الوقت الله تبارك وتعالى استجاب دعاء، تفرق السحاب وطلع الناس يمشون في الشمس، وصارت الأمطار على الأماكن التي يستفيد منها المسلمون. فهذه هي السنة، أي أنه إذا تأخر المطر فالسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها أصحابه من بعده والسلف جميعا، أنه إذا وقع القحط يخرجون إلى المصلى ويصلون ويدعون الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يستجيب دعاءهم. ففي هذا الحديث حينما نزل المطر، إذا نسب المطر هذا إلى ذلك النوع فهذا هو الممنوع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين هذا على أنه لما كان من بعض المشركين من ينسب ذلك إلى تلك الأنواع ولا ينسبه لله تبارك وتعالى نهى عنه حتى لا يعتقده الناس. نعم.